عندما ننظر إلى تركيبة مجلس الأمن، يعني من هو مجلس الأمن؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين. يعني نضع روسيا والصين حاليا في جهة في جانب، ولكن ثلاث دول كبيرة يعني في داخل هذه المجموعة، يعني مجموعة دول مثل عضوية في مجلس الأمن الدولي، هم من يعتدون على سوريا، وبالتالي يعني لا خير من مرجو من هذا المجلس يعني. ولكن عندما يدعو الجانب السوري، في الواقع هو يريد أن يضع الكرة في مرمى هؤلاء وفي مرمى مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي هو يقول بأنه يتبنى رفع النزاعات وحقن الدماء ودفاع عن حريات الشعوب ودفاع عن مصالح الشعوب ودفاع عن الأمن والاستقرار وعن السيادة وما إلى ذلك. في حين سوريا تعرف هذا الشيء، ولكن سوريا هي في الواقع أن توجه هذه الدعوة لكي تفضح أمر هذا المجلس أكثر. يعني هذا المجلس هو الولايات المتحدة الأمريكية، عضو باريس، فرنسا وبريطانيا، وهم هذه الدول هي متقاربة، يعني لديها أصابع ولديها ضلوع في الأزمة السورية وتأجيج هذه الأزمة ودعم الجماعات الإرهابية ومدهم بالسلاح، مدهم بالمال، الدعاية ودعمهم إعلاميا وما إلى ذلك. يعني على حال أنا لا أعتقد يعني مجلس الأمن لا يعني، ولكن إذا وقعت قذيفة يعني سورية قذيفة حتى عن طريق الخطأ يعني على إسرائيل، بالتأكيد سوف يجتمع مجلس الأمن فورا 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 يجتمع من دون شك. يعني إذا تعرض جندي أو التوى الساقه فورا مجلس الأمن، ولكن يقتل الأطفال في اليمن، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتهدم المدن والناس وكل هذا النزيف من الدم في سوريا، ليس لا نرى أو لا نسمع حسيسا بمجلس الأمن ولا يتدخلون. وبالتالي أنا شخصيا يعني أعتقد مجلس الأمن سوف لن يقدم على أي خطوة مطلقا، وهو أيضا يراهن يعني يراهن ويتصور أن الوقت حاليا بعد انسحاب روسيا الجزئي طبعا من سوريا، يظنون أنهم سوف يكونوا قادرين. ولكن قبل ذلك، قبل حرب أوكرانيا، لاحظنا هم رفعوا الراية البيضاء واعترفوا، وذهبت وفود ووزارات واستقبلوا رئيس الأسد في عواصمهم وما إلى ذلك، وقالوا بأننا يعني كل هذه الأمور كانت بضوء أخضر أمريكا، يعني حاولوا أن يلعبوا على خط آخر يعني في الميدان، وجدوا صعوبة، قالوا إذا نذهب إلى السياسة والدبلوماسية ربما نستطيع يعني تدريجيا أن نعمل على إيجاد نوع من التباعد بين رئيس الأسد ومحور المقاومة. لهذا السبب يعني هذه المراوغات وهذه الأكاذيب مستمرة، ومجلس الأمن لن يقدم شيئا مطلقا لصالح الشعب السوري.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من طهران. نعم، في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ مصدق بور لمشاركته الرائعة في هذا اللقاء، ونأسف لانقطاع الاتصال بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، أيضا كان معنا عبر الهاتف لكن كلامه لم يكتمل، للأسف فقدنا الاتصال به ولم نستطع العودة إليه. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن مشاركتكم ومتابعتكم لنا ومعنا في هذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفناء عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مالك الأشتر. القسم الثاني والأخير. أسماء غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب. رغم الجدب المترنح على آفاقنا والجفاف الغافي على رمالنا والكلمة المتعسرة على شفاهنا، فإن هذه الأسماء تلهب الأذهان إحساسا وتملأ العيون زهوى وتنعش الأجواء شذا. وقفنا في القسم الأول على جزء من مواقف البطل مالك الأشتر صاحب الإمام علي عليه السلام وتلميذ مدرسته، وتعرفنا على موقفه الشجاع في معركتي صفين والنهروان، وسنكمل المشوار مع هذا العظيم في القسم الثاني والأخير. بعدما هدأت الأوضاع في النهروان، أرسل الإمام علي عليه السلام ربيبه وتلميذه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر، فحكم بها بالعدل وعم الأمن والاستقرار فيها. وهذا ما أغاظ معاوية بن أبي سفيان وأشعره بالحبوط، لكنه لم ييأس، فلا بد من فعل شيء علّه يحصل على خراجها. وفي ذات يوم
يكفي يكفي، أتدرون لماذا دعوتكم عندي؟
كلا يا أبا يزيد. ماذا هناك يا أمير المؤمنين؟ أوصل شراب جديد من الروم وأحببت تقديمه لضيوفك؟
أعزب عن هذا يا عمرو، إنما دعوتكم لأمر هو لي مهم وأرجو أن يكون
مهم.
نعم،
لو سمح لي أبو يزيد تكلمت.
قل ماذا عندك؟
أرى والله أن أمر مصر قد أهمك، فدعوتنا لتسألنا رأينا، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فأعزم واصرم ونعم الرأي ما رأيت.
قاتلك
واعلم يا أبا يزيد،
واعلم أدهاك يا ابن العاص.
واعلم يا أبا يزيد إن في افتتاحها عزك وعز أصحابك وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.
هو كذلك يا ابن العاص، هو كذلك، ولكن كيف
يا أمير المؤمنين؟ أما وعدتني تقديم مصر مكافأة لي إن كفيتك حرب علي في صفين، أم إنك نسيت؟
الحق معك، الحق معك، أشهد أن تحقق كل ما توقعته.
نعم،
ولكنه كان ظنا ليس إلا.
ولكن يا أبا يزيد، لا تنس فإن أفضل الظنون ما شابه اليقين، وقد رأيت بعينيك، أم أنك تنكر ذلك؟
حسنا حسنا، رأيت أن أحاول حرب مصر. فماذا ترون يا أصحابي؟
حرب مصر؟
نعم نعم، حرب مصر. ما بكم؟
قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.
وأنتم ماذا ترون؟ ولكن عمر صرم وعزم بما قال، ولم يفسر لنا كيف ينبغي أن نصنع.
أمر بجيش جرار يا أبا يزيد وسأقوده لك، ولن ترى إلا ما تحب وترضى.
بشرط.
سألبي كل ما تأمر به يا أبا يزيد.
انظره.
أنظره؟
نعم.
من تقصد؟
محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر، سأفعل يا أبا يزيد، سأفعل.
إن تاب وأناب فاقبل منه ولا تقتل.
وإن أباه؟
إن السطو بعد المعرفة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة.
وهو كذلك. ولكن يا أبا يزيد،
نعم،
لا تعبأ بمحمد بن أبي بكر.
ولماذا؟ أتعقد عليه أيضا؟
يا رجل، إن حب علي أعمى بصره وهد عقله.
كيف لا ترجو منه ذلك؟ وهو الذي تربى في حجر علي وتعلم من فضله وعدله، إنه كأحد أولاده وتحلى بأخلاقه يا رجل.
كأنك تميل إليه يا أبا يزيد.
ويلك يا ابن النابغة، وهل تنكر ذلك لعلي؟
كلا، ولكن لم تقاتل؟
إنه الملك أيها المعتوه. حسناً، هيئ ما يلزمك من الرجال وأخبرني لما تحتاج إليه.
أطال الله بعمرك يا مولاي ووفيت بعهدك، أثلج الله صدرك.
وانطلق الجيش الجرار يخب السير، وعندما وصلت أخباره محمد بن أبي بكر استعد له استعداد البطل الصامد، فجمع رجاله وخطب فيهم.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضلالة ويشبون نار الفتنة قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بجنودهم المجندة، فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء وليجاهدهم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله
أكبر،
الله أكبر.
وتصاول الجيشان برهة من الزمن، ولكن جيش الشام كان أكثر عدة وعدة، واستعانوا بالحيلة والغدر، فرجحت كفتهم وتفرق الناس عن محمد، وبقي وحيدا مما اضطره للجوء إلى خريبة فأوى إليها واختفى عنهم برهة من الزمن. وعندما مسه العطش الشديد أخذ يبحث عنه، فعثروا عليه وقاتلهم قتال الأبطال، ولكنهم تمكنوا عليه وانتزعوا سيفه وأقبلوا به إلى الفسطاط الذي استقر فيه عمرو بن العاص.
أسقوني، أسقوني ماء.
يريد ماء.
لا سقاني الله إن سقيتك قطرة منه، والله لا أقتلنك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم.
يا ابن اليهودية، ليس ذلك اليوم إليك، إنما الله الذي يسقي أولياءه هو يضمي أعداءه وأعداء رسوله، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته. والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أو بك جرأة يا هذا؟ حسنا، أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ميت، بعدها نحرقه بالنار. هذا هو جزاء لسانك السليط يا هذا.
إن فعلتم هذا بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله، وأيم الله إني لا أرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها بردا وسلاما كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. إني أرجو أن يحرقك الله ومعاوية هذا الجلف ابن العاص بنار تلظى، كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا.
ما أطول لسانك أيها الأمير، أتسمح لي؟
افعل ما بدا لك يا ابن خديج السكوني، خلصنا من ثرثرته على أن تترك لي رأسه، فهو هديتي لأبا يزيد.
سمعا سمعا.
Thank you.
زينت دمشق وطيفة بالرأس الشريف في شوارعها، أما مجالس الكوفة فتجللت بالذهول، وحزن الإمام علي عليه السلام حزنا عميقا، ثم رثى محمدا وقلبه يتفطر أسا ولوعة، وقال فيما قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الظلم والجور الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا، ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسب.
ماذا تقول؟ هل أعجبك نصري على عدوك؟
تبا لك يا ابن النابغة، هكذا أمرتك؟
ماذا فعلت؟
تضع جسده داخل جوف حمار ميت وتحرقه؟ أي حقد حوى قلبك؟
إنه سبنا يا أمير المؤمنين، ونعتنا ونعتك بأشنع النعوت. اقترح ابن خديج السكوني أسلوب قتله فوافقته. يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، انسى ذلك وفكر بالخراج الذي سيدر عليك من مصر.
خراج؟
نعم.
لا تفرح يا ابن العاص بذلك.
لماذا؟
فقد وصلني أن عليا ولا من هو أشد من محمد بن أبي بكر عليك وعلي.
ماذا تقول؟ ومن هو يا أبا يزيد؟ من هو؟
مالك الأشتر.
مالك؟
نعم، لو وضع قدمه في مصر فلن يبقي لنا أي أمل فيها.
مالك الأشتر؟
نعم، مالك الأشتر. ما بك لا أم لك؟ هل صعقك الخبر؟
يا أبا يزيد، ألم تسقى أنت الآخر؟
إنه يقض مضجعي، لم أحسب لذلك أبدا. ضاعت مصر علينا يا ابن العاص، ضاعت إلى الأبد.
ولكن لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين. وهل سأتركها لقمة سائغة؟ لا، لن يفلت مني مالك هذه المرة، لن يفلت.
ماذا ستفعل له أيها البطل الشجاع؟ عورتك نجتك مرة.
لا تذكرني بها.
ستغلبه بفهمك وعلمك. إنك لا تدرك عشر علمه وفقه أيها المغفل.
ماذا دهاك يا أبا يزيد؟ ماذا دهاك؟ أنسيت الدهاء والمكر؟ ألا تعترف لي بذلك؟
قبح الله وجهك، أبذلك تفتخر؟
تذكر دائما أنك مديون للأسنة التي رفعت المصاحف يوم صفين، ودهائي مع ذلك العجوز الخرق أبي موسى الأشعري.
قل لي، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يحسدني الناس بك وأنت في الزخم لحس.
سأفعل وسترى قدرتي يا أبا يزيد. ولكن متى ستفي بوعدك معي؟
أي وعد أيها الطماع؟
مصر
أليست بيدك؟
خراجها.
ما به؟
اكتبه خالصا لي.
سأكتبه بعد أن أفهم خطتك.
لا عليك.
لا علي؟
تذكر دائما إن لله جنودا من عسل يا أبا يزيد.
لم أفهم، ماذا تقصد؟
هؤلاء الجنود هم الذين سيكفياننا شر مالك.
سمهم، لقد قطعت قلبي.
يا أبا يزيد، نختاله بدس السم إليه بكأس من شراب العسل. ما رأيك؟
وكيف ستتمكن من سقيه يا ابن النابغة؟
هذه مهمتي ولا دخل لك بها. لا أريد منك إلا أن تفي بوعدك الذي قطعته لي أبا يزيد.
لو تحقق الذي ذكرت فلك ذلك.
اتفقنا.
أهلاً بك يا صاحب أمير المؤمنين علي، أهلاً بك أيها الوفي لله ورسوله، أهلاً بك بالقلزم.
حلت البركة علينا أيها الجليل.
حلت البركة والله.
بوركتم يا أصحابي، إنكم أيضا أوفياء لدينكم وعقيدتكم.
أيها الكريم، أين أصحابك؟ لا نرى معك إلا أهلك.
السلام عليكم يا أهل قلزم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنورت القلزم بقدومكم. أهلا ومرحبا.
يا مالك، ما أجمل لقاؤهم.
إنهم من وعوا الإسلام ودخل قلوبهم. إنهم ممن بايع عليا بإخلاص.
أيها الوفي، نعلم أنك بعثت واليا لمصر. أتوسل إليك، أرجوك ابق معنا بعض الوقت، نتزود من علومك التي غذاك بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك تعلم نساءنا. أرجوك أتوسل.
أعدكم يا قوم، أعدكم، بعدما تستتب الأمور في مصر، والله لم يهدأ لي بال حتى أبعد هؤلاء الفجرة قاتل محمد بن أبي بكر
رحمة الله
والنخبة المؤمنة من أرض مصر. سآتيكم بعدها إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، حدثنا حديثا ينفعنا ويبقى ذخرا لنا ولأبنائنا.
نعم والله يا مالك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. ما لكم تبكون يا قوم؟ لا أبكى الله عيونكم يوم القيامة. لا زال عليا معنا ننعم بوجوده.
ما على أنفسنا نبكي يا مالك، إنما نبكي كيف يتجرأ هؤلاء الأوغاد عليه ويحاربون وينصبون العداوة له. وصلت بهم الوقاحة فراحوا يسبونه على منابر المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلم يا أخي، واعلموا يا أصحابي، كل سيلقى حسابه، وإن إمامنا على الحق.
الحمد لله، الشكر لله.
والله حسنا، ثبت الله عقائدكم على خير وعافية.
إن شاء الله.
والله لا نطق فراقك يا مالك. على أي حال، أبلغ أمير المؤمنين عليا سلامنا. قل له
إنا على عهده وولائه.
بارك الله بكم، بارك الله بكم وجزاكم خيرا.
يا مالك، سيدركنا الليل وإن تأخرنا.
نعم نعم، أراكم بخير يا قوم.
في أمان
إلى اللقاء. في أمان
الله. يا ابن الأشتر.
من هذا؟
يا مالك، كيف ترحل عنا هكذا؟ تزور القلزمة ولن نسقك شيئا. أرجوك تناول هذا الكأس، إنه شراب من عسل جمعته بيدي من مزرعتي. عسى البركة أن تنزل على القلزم.
بوركت يدك يا أخي، بوركت وبوركت القلزم. هاته لأشرب منه.
مالك يا مالك.
ما أطيب مذاقه. بوركت يا أخي، تفضل. حسنا يا قوم، أراكم بخير. في أمان الله.
السلام يا خير الأوفياء.
في أمان الله. في أمان الله.
في أمان الله.
بك يا مالك، بماذا تشعر؟ لون وجهك ليس على ما يرام. ماذا بك يا رجل؟
العسل.
العسل؟
العسل.
وما به؟
كان يحوي سماً.
ماذا؟ ماذا تقول؟ سماً؟ يعني غدروا بك؟
غدروا بك؟ كلا يا زوجتي، لا تقولي ذلك.
ماذا
إذن؟ إنهم أوفياء. ربما
كذا.
ربما كان ذلك الرجل أحد جواسيسي معاوية.
ماذا بك يا مالك؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكنني فعله؟ كيف أستطيع نجاتك؟ قل لي كيف؟ كيف؟
لا بأس عليك، إنك لن تقدري على فعل شيء.
لماذا؟
قد أخذ السم فعله.
لماذا فعل بك هكذا؟
اسمعي، بلغي تحياتي لإمامي.
يا إلهي.
يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
مالك.
وأن علي
مالك
ولي
الله. يا إلهي.
مالك.
مالك.
إنني على العهد.
مالك. مالك يا مالك. مالك. مالك.
هكذا طوينا نبذة من حياة الصحابي الجليل وصاحب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه. حتى اللقاء مع عظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 24 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 5 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 26 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 24 من شوال عام 211 للهجرة توفي في اليمن الفقيه والمحدث والمفسر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. وقد ولد الصنعاني عام 126 للهجرة، وكان من كبار محدثي القرن 3 الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والمحدثين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الأمالي والجامع الكبير في الحديث الشريف وتفسير القرآن الكريم، ولا تزال نسخة خطية من ذلك التفسير محفوظة في الخزانة المصرية. في 5 من شهر خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 26 من مايو أيار عام 1908 ميلادي، انتهى العمل من حفر أولى بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان جنوب غرب إيران، وبلغ عمق البئر 600 متر، وفور الوصول إلى المخازن الأرضية انفجر بركان النفط من البئر على ارتفاع 25 متراً، وقد تم حتى اليوم حفر أكثر من 250 بئرا للنفط في مدينة مسجد سليمان. يذكر أن إيران تعتبر في مقدمة الدول المالكة للاحتياطيات النفطية الكبرى في العالم، وثاني دولة بعد روسيا بامتلاكها للغاز الطبيعي. وأخيراً وفي 26 من مايو أيار عام 1881 ميلادي، خضعت تونس للاستعمار الفرنسي بصورة رسمية، وكان النفوذ الفرنسي قد بدأ مع دخول القوافل التجارية إلى الأراضي التونسية. وفي عقد الثلاثينيات من القرن الماضي تصاعدت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال بزعامة الحبيب بورقيبة، واستمرت حتى تحقيق الاستقلال عام 1957، وتمت حينها الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري، وانتخب بورقيبة لرئاسة الجمهورية، ثم تمت الإطاحة بالحبيب بورقيبة عام 1987 من قبل بن علي الذي أسقطه الشعب، وفر تاركا البلاد إلى السعودية لتبدأ بسقوطه الصحوة الإسلامية في الدول العربية. وتقع تونس في شمال إفريقيا بين ليبيا والجزائر، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، وعاصمتها مدينة تونس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. أحبك يا ربي ربا غفورا، غفورا كما النور يطوي الظلام، كشلال حب كينبوع وحي ترقرق فيه الرضا والسلام. كما أنت يا ربي أنت الذي تعاليت عما يفيض الكلام، فأنت يا إلهي للمذنبين بلطفك تغسل رجس الآثام. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شمائل ضاق الدهر عن وصف كنهها، وزهد مدى الآزال يسهو ويسقل، عليك ملاك الطهر أرخى وشاحه، حديثك روح للقلوب وموئل. إذا ذكر الإحسان أنت معينه، فضائلك العظمى تموج وتذهل. شريعتك السمحاء للكون بلسم، شريعتك السمحاء للكون بلسم، وفي ظلها الأمجاد تسعى وتقبل. كفانا فخارا أن تكون نبينا، وحسبي في الإسلام دين مفضل. في الفضائل والحكم. في الشباب. مما نسب للإمام علي عليه السلام، فأهلا وسهلا بضيف نزل، واستودع الله إلفا رحل، تولى الشباب كأن لم يكن، وحل المشيب كأن لم يزل. فأما المشيب كصبح بدا، وأما الشباب كبدر أثل، سقى الله ذاك وهذا معا، فنعم المولي ونعم البدل. في اليأس والرجاء. فلا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في دهر طويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. رأيت العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. في الخصال الحميدة. أحمد ربي على خصال خص بها سادة الرجال، لزوم صبر وخلع كبر وصون عرض وبذل مالي.
دمعوا مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ونحن نتأمل معا فقرات دعاء السمات الشريف، ولا زال في فقراتها الكثير من الكلام والبحث والتفسير كما يستفاد من نصوصنا الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ومن كتب العلماء. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. المقطع الأول أو السؤال الأول الذي يبدأ به الداعي يذكر جملة من المشاكل التي يمر بها الإنسان في الحياة الدنيا، ويقول للاسم الأعظم أو التوسل بالاسم الأعظم الخلاص من هذه المشاكل. مغالق أبواب السماء ومضائق أبواب الأرض والعسر، إنما هذه مشاكل مختلفة يمر بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والدعاء يعلم من يقرأه ومن يتبصر به على أن كل المشاكل التي تواجه الإنسان يتمكن الإنسان المؤمن بهذه العلاقة التي ينشئها من خلال الدعاء أن يكسر كل الحواجز وأن يرفع كل المشاكل. لذا هذه الفقرة تشير إلى لون من ألوان المشاكل التي يمر بها الإنسان ويمر بها المجتمع، ويكون للدعاء الدور في رفع هذه المشكلات. وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. معنى البأساء إنما هو الشدة، البأس الشدة، وممكن أن تكون بمعنى القحط والجوع. ومعنى الضراء من الضر، من الضرر يعني، وأيضا يقال أنه بمعنى المرض. بشكل عام الشدة أو القحط والجوع أو الضرر والمرض كلها معان تدخل على حياة الإنسان، ولعل الإنسان يكون هو السبب في ذلك. يعني هذه المعاني التي يشار إليها في الأدعية الشريفة كثير من الأحيان يكون الإنسان هو الذي يجعلها تنزل عليه. يعني الله سبحانه وتعالى بقانونه العادل هو الذي ينزل على الإنسان هذه المعاني للذنوب والمعاصي والجرائم التي يقترفها الإنسان. وبعض الأحيان النية، نية الإنسان، نية المجتمع في عمل قبيح، في ذنب، في معصية، ممكن أن يؤدي أن ينزل على ذلك المجتمع أو على ذلك الفرد الأذى، ويتحول النعيم عنده إلى شقاء وجحيم. لذا وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، كأنما البأساء والضراء تغطي حياة الإنسان. الإنسان عندما يقع في مشكلة وعندما يحاصره الأذى من هذه المشكلة، فإنه كأنما ينشغل بهذه المشكلة وبهذا الأذى عن أن يتوجه إلى معان أخرى، وهذا هو الذي يكون مبعد الإنسان عن معنى الراحة، عن معنى الارتياح والأنس والالتذاذ بالحياة الدنيا. فيأتي الدعاء عندما يقع الإنسان في هكذا مشاكل، وخاصة إذا كان الإنسان هو السبب في أن أوصل نفسه إلى هذا المعنى، يأتي الدعاء ويتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لكي يخلص نفسه من البأساء والضراء التي أحاطت به. ومن هنا نعرف أهمية المعصوم عليه السلام في حياة الإنسان وفي حياة الإنسانية. عندما نفهم من النصوص الشريفة